أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين النور المبين محمد، وعلى آله نور الأصفياء وسادة الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأدلة التي نستظهر منها عموم تصحيح الشك المبطل، الشكوك المبطلة. طبعا الشكوك المبطلة، أعود وأذكر الأخوان، اصطلاح الفقهاء في الشكوك المبطلة، مقصود الشكوك المبطل يعني اصطلاح الفقهاء المتأخرين العصار، لأن انتظمت هذه البحوث أكثر فأكثر عندهم. فالشكوك المبطلة ليس يعني طرفيها مبطل، أحد الطرفين مبطل والآخر مصحح، سواء بعد في طرف ثالث أو رابع مبطل أو مصحح، هذا ليس مهم. المهم لا أقل أحد الطرفين مبطل، أحد الطرفين مصحح، هذا يعبر عنه الشكوك المبطلة. وإلا إذا كل الأطراف مبطلة فهذا علم بالبطلان. في قبال الشك المصحح أو الصحيحة، الشكوك الصحيحة يعني التي كل الأطراف صحيحة. فعندنا شكوك صحيحة وعندنا شكوك مبطلة. فكلامنا الآن في الشكوك المبطلة، إذن يعني أحد طرفيها صحيح والآخر مبطل، وأنه إذا كان الحال كذلك فيبنى على الطرف الصحيح، يبنى على الطرف الصحيح ويسلم، ثم ولو كان هو أقل أو أنقص، ثم يجبر ما يحتمل نقصه، مثل هذه صحيحة الحلب اللي كنا فيها. قال: إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم. هنا لأن الأربع إذا بنيت عليه وهو الطرف الصحيح لا يحتمل فيه النقصان، فلا تجبره بشيء لأنه ليس فيه نقص، لكن تبني عليه وتسجد سجدتي السهو. طبعا هذا هو الفارق بين الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة، أن في عموم الشكوك المبطلة، مبطلة مربنة يعني في طرف صحيح فيها، لأنه شكوك مبطلة يعني كل الأطراف مبطلة، أحد الأطراف صحيحة. الشكوك المبطلة علاجها إن احتاجت لنقص تعالج بتجبر، وعلاوة على وإن لم تحتاج فلا تجبر، لكنها على أي حال لابد من سجود سجدتي السهو لزوما في الشكوك. ماذا؟ الشكوك المبطلة، فرقها عن كأنما هذه سجدتي السهو جبرانا أو شيئا عن احتمال الزيادة. الكلام الآن في استظهار في هذه الصحيحة. طبعا هذه الصحيحة شبيهة لموثقة أبي بصير الصدوق في من لا يحضره الفقيه. طبعا موثقة أبي بصير من ضمن الطوائف التي تعالج هذا المورد، كما سيأتي التعرض لها. الصدوق رحمة الله عليه ذكر في متن من لا يحضره الفقيه أن رواية أبي بصير الآتية أيضا فيها أم نقصت أم زدت، ولكن الموجود في الكافي أو التهذيب من رواية أبي بصير ليس فيها أم زدت أم نقصت، فقط فيها ماذا؟ فقط فيها إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا فتشهد وسلم وازدج سجدتي السهو، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، يعني سجدتي السهو، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا، يتشهد فيهما تشهدا شنو؟ خفيفا، يعني مقابل التشهد الخفيف في تشهد وسط، في تشهد ثقيل، هذا يدل على أن التشهد بابه واسع. من هالقبيل الروايات الواردة في سجدتي السهو أنها تشهدها خفيف، روايات كثيرة هي بنفسها تصلح أن تكون من أدلة التشهد، أن التشهد بابه واسع للتشهد بالأمور الحقة التي تذكر في أبواب أخرى. فالصدوق يذكر أن رواية أبي بصير أيضا فيها أم نقصت أم زدت، مع أن رواية أبي بصير في الكافي كما ذكرت وفي التهذيب ليس فيها أم زدت أم نقصت. المجلسي قال إحنا ما وقفنا على هذه الزيادة في رواية أبي بصير، فهل الصدوق يعني مثلا مشتبه مثلا سهو من الصدوق، أو أن المتن عند الصدوق كان فيه، لكنه الكليني تدرون بعض الأحيان يقطع الكليني رحمة الله عليه، والشيخ الطوسي قليل التقطيع، أنا نادر شفت لعل نادر جدا عند الشيخ الطوسي تقطيع، الشيخ الطوسي ما يمارس التقطيع في الروايات، بينما الكليني إلى ما شاء الله يقطع في الروايات. طبعا هذا التقطيع اجتهاد، يعني هو اجتهاد من عنده، يقول هاي الفقرة ما لها صلة بهذه الفقرة، وهذا سبب في حين هو نوع. لذلك مرارا كرارا يذكرون الأكابر أن متابعة أصحاب كتب الحديث في تبويب الحديث تقليد لهم في اجتهادهم، لأن هذا التبويب اجتهاد من عندهم، اجتهاد من عندهم. انت اذا تتابعهم في التبويب تلقائيا انت تابعتهم في اخطر مرحلة من الاستنباط من دون تشعر، ادعيت انك عبقري علم الاصول او عبقري علم الصناعة او اي شيء، ما دام تابعتهم انت قلدتهم في اخطر مرحلة في الاستنباط، ان جعلت روايات هذه المسألة هي هذه الروايات لا غيرها، ولربما هذه الروايات أصلا لا صلة لها بعضها بهذه المسألة. فالتبويب في الروايات في كتب الحديث في الحقيقة اجتهاد واستنباط، فلا نظنه أنه ماذا؟ أنه مجرد نظم مواد خام طبيعي، لا 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 لا، مصنع. الاجتهاد مو تصنيع، صناعة تصنيع، هذا ليس مواد خام طبيعية، مواد خام طبيعية رجحها. ووجدت أن كثير من الروايات التعارض التي في الفقه ابتلي بها الفقهاء سببها التقطيع في موارد عديدة. مثلا نجاسة أهل الكتاب، قضية الماء القليل يتنجس بالملاقات أو لا، أو موارد أخرى كثيرة. أحد آليات رفع التعارض الرجوع إلى متون الحديث في الكتب الحديثية القديمة الأصلية المختلفة المتعددة. ونعم ما يقال إن الحديث يفسر بعضه بعضا. التتبع في متون الحديث منظومة الحديث يوقي الإنسان كثير من الأوهام في استظهار واستنباط معاني الحديث. الميرزا النوري رحمة الله عليه صاحب كتاب المستدرك في آخر باب من أبواب المزار في المستدرك، أبواب المزار وين يقع؟ آخر باب الحج. المفيد في المقنعة وكل كتب القدماء إلى حتى محقق الحلي في الشرايا، أبواب المزار يعقدون لباب وين؟ بعد كتاب الحج. العامة ما كذا عندهم أبواب الزيارة بعد باب الحج، ومن ثم تسالم علماء المسلمين على زيارة النبي وتعظيم قبر النبي وكذا. لذلك الوهابية والسلفية والوهابية ده على خلاف ضرورة المسلمين. إذا تراجعون أبواب المزار حتى الحنابلة، حتى الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم بحث أبواب المزار أبحاث مهمة فقهية ضرورية طاعنة على الوهابية. لطيف هناك. وفتح باب التوسل والتوجه كل المسلمين، بحوث عقائدية، يعني عقائدية فقهية لا يتفوتن الإنسان بتسالم المسلمين. شوف أبواب فقهية الآن تركت، كان يتصدى لها الفقهاء الفحول، بعد ذلك أوكلت لكتاب آخرين. أقصد هاي تاريخ الفقه ما حد يعرفه شلون يأثر في الاستنباط والأبحاث. يعني بالحقيقة أبواب المزار أحد أبعاد فقه العتبات. العتبات لها فقه، مراقد شريفة لها فقه، لها أحكام، مسائل تريد تحصلها موجودة هناك. بصراحة بعض الآداب التي تسالم عليها علماء الإمامية إلى الشهيد الأول انقلب هذا التسالم إلى أكثرية عكس ذلك في بعض الآداب ذكرناها نتيجة الغفلة. على كل بعد ذلك أن تراجعوا، أي موجود هذا المطلب. أقصد فقط قضية التبويب الفقهي والتبويب الروائي هكذا مؤثر على الفقهاء حتى الكبار في كيفية الفطنة والوقوف على مدارك الأدلة. كل شيء مهم. لذلك الإنسان إذا ما يعرف تبويب كتب القدماء، يعني ذكرت لكم مرارا السيد أبو الحسن الصفهاني وقبل صاحب الجواهر وينقل عن صاحب الجواهر لابد، والسيد البرجردي وغيرهم كبار كثيرون، أصلا يعتبرون الفقه الفهم، أليس؟ خل الفقه مو ليس الرواية، الفقه شنو؟ فهم. يعتبرون الفقه هو الإلمام بكلمات الأصحاب. لماذا؟ خوف قبال المعصومين كما يتوهم بعض الأخباريين؟ لا، كلمات العلماء لنا الشروح للروايات، نكات تحليلية في الفهم لمتون الروايات، ليس فقط متون. لذلك الذي لا يلم بكلمات الأصحاب في الأبواب سمعتبره فقيه. فالإلمام بكلمات الفقهاء في الأبواب ليس عبارة عن ديكور وركام تكديسي زخرف، لا، عبارة عن فهم نكات تحليلية في شروح الحديث. هذا نكتة مهمة. لذلك العارضة الفقهية من أين تتولد لدى الفقيه؟ تتولد من كثرة سبره لكلمات الفقهاء وتبويب الأبواب، ويعرف من الأبواب. ولعلمكم التبويب هم اختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى في الأدوار الفقهية، وسبق أن شرحنا عن الشيخ أسد الله التستري الأدوار الفقهية، متقدمين وأقدمين ومتأخرين ومتأخر المتأخرين ومتأخر الأعصار ومعاصرين. فالتبويب اختلف. على أي حال، الميرزا النوري، أذكر هذه الفائدة وبعدين. الميرزا النوري رحمة الله عليه يقول أن الصدوق يقطع حتى في روايات العقائد، مو فقط في الفروع، حتى في روايات شنو؟ العقائد. وهو طبعا يسجل مؤاخذة شوية لاذعة على الصدوق بهالسبب. طبعا الكليني أيضا في الكليني أيضا رحمة الله عليه في روايات العقائد بعض الأحيان أكون هناك تقطيع في الرواية، بعض الأحيان تقطيع في وين؟ تقطيع أنه افترض الكليني ذهب إلى أصول روائية قبله في دل ساعة قاعدية أو في الفروع، وجد فيها 20 رواية، هو ينتخب 11 رواية. زين، 9 روايات الأخرى شو يصير؟ ما يرى لها مثلا افترض أهمية أو كذا أو كذا. هذا الانتخاب هم اجتهاد، هذا الانتخاب هو شنو؟ اجتهاد. ما يصح لي أن أقلد الكليني رحمة الله عليه، أو أقلد الصدوق، أو أقلد الشيخ الطوسي أو غيره. لاحظوا عبارة الكليني، الكليني قال أنا رويت كل الذي وقفت عليه من تراث، لا، انتقى منه. خب، هذا الانتقاء، أنت إذا تلاحظ الآن أصول الكافي من باب المثال كعقائد مع بصائر الدرجات، إيش قد الفرق؟ أو كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد، هو نسبة للشيخ المفيد صحيحة ونسبة إلى من قبل الشيخ المفيد صحيحة، لأنه في الأصل كتاب لأبو جعفر المؤدب القمي، الشيخ المفيد نقحه. تلاحظ هناك روايات عقائدية خطرة الكليني ما أوردها، أورد شوية سهلة المضمون، جابها في أصول الكافي. فواضح في أن الكليني ينتقي نعمة، بس هذا اجتهاد وليس ماذا؟ رواية. فرق بين أتابع المحدث كراوي وبين أتابع المحدث كما شنو؟ كفقيه كمجتهد، هذا بحث آخر. هي نكتة مهمة. فتارة التقطيع في نفس الرواية الواحدة كمتن، وتارة التقطيع بمعنى الانتقاء، بعض الروايات وأخذ بعض الروايات. لذلك إذا أيضا أردنا أن نلاحظ الفرق بين الروايات العقائدية الموجودة في بصائر الدرجات لأحد زعماء قم، من هو بصائر الدرجات؟ للشيخ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي الأشعري الهزبر من زعماء قم. إذا أردنا أن نلاحظ الفرق بين كتاب بصائر الدرجات، يا أخوان هذه أمور نذكرها على أساس يصير واضح أن تحديد مصير مواد الاستدلال لا يقلد الإنسان فيه من حيث لا يشعر، أن المواد قليلة كثيرة، هذه العينات لو أكثر. هذا هو خطوة مصيرية في الاستدلال، سواء استدلال عقائدي أو استدلال في الفروع. نعم، إذا لاحظنا أيضا الروايات الموجودة في بصائر الدرجات والاختصاص للشيخ المفيد مع الروايات الموجودة في محاسن البرقي، الروايات الموجودة في محاسن البرقي عجيبة، أعظم وأخطر. ولم يوردها بصار الدرجات ولا الاختصاص الشرفي. يعني محاسن البلقي أورد روايات خطرة خففها البصار الدرجات واختصاص الشرفي، خففها أزيد من أصول الكافي. لذلك أحد المستشرقين، هم مستشرقين قين قين شرشرقين شرشرقين أو كذا، يقول أغلى الغلاة البرقي، ثم من بعد أخف من عنده صعب بصار درجات، ثم أخف من الثلاثة الكليني. سعادة تعبير، دعنا عن المستشرق اللي ما يفهم في الإلهيات شيء، بس كلامنا في هذا المطلب أنه لاحظ انتقاء الروايات، هذه نكتمهم سواء في الفروع أو في العقائد، في العقائد أو في الفروع لا فرق في ذلك. المهم الميزة النوري هناك يذكر أن الزيارة الجامعة التي رواها الصدوق وتابعه عليها الشيخ الطوسي متنها المروية الآن ثلثي المتن، ثلث محذوف مقطع، الثلث الذي قطع ذكره الميزنوري عن مصباح الكفعمي. واحنا تعب من باب المثال، ها جاي اقولها مو من باب الحصر، ولا كلامنا في مطلق الرواية سواء في الفروع او في العقائد. نفس هذا المتن اللي هو وقف عليه الميزنوري لزيارة الجامعة ثلث اكثر، ذكره في المستدرك، احنا وجدنا لا الزيارة الجامعة عبارة عن مجموع كل الزيارات. سابقا هم وقفنا انه 10 مصادر للزيارة الجامعة، مو 10 كتب، 10 مصادر، 10 زيارات، 10 روايات مختلفة. بعد ذلك بحثت لا شفت ان الزيارة الجامعة في الحقيقة عبارة عن شبكية لكل مجموع الروايات. سبيانا شلون، هذا بحث اخر في موضوع اخر اذكره، المنهج المجموعي في قراءة المضمون أو المنهج المنظومي في قراءة المتن المضمون، وهو عبارة عن هذا أعظم آلية لعرض الرواية على الكتاب والسنة. أعظم ضابط عندنا في الحجية ليس خبر الثقة كون ثقة، أعظم شرط في حجية خبر الثقة مو وثاقته أو عدالته، أعظم شرط في حجية الخبر الصحيح أو غير الصحيح أو المجرة، أعظم شرط وافق الكتاب والسنة فحجة، خالف الكتاب والسنة فغير حجة، أعظم شرط. لما؟ لأن الدين منظومي، وكرارا مرارا ذكرت لكم أنه الحجج في الدين منظومة مجموعية، ما في تفرد، تفرد هذا أخطر شيء، أخطر انحراف. المجموع المنظومي نحن نثبت ديننا بالمنظوم، بالمنظومة، بالمجموع. دراسة المتون مفككة مبتورة مباعدة عن بعضها البعض من أخطر المناهج، بينما دراستها كمنظومة هو عبارة عن تفعيل العرض على الكتاب والسنة، يعني على محكمات الكتاب ومحكمات السنة، وهي عبارة وأعظم آلية في العرض على وافق الكتاب أو خالف الكتاب والسنة، هو عبارة عن دراسة المتن المضمون منظوميا. على حال نرجع إلى نفس المتن، بس لعل على كل الصدوق موجودة عنده هذا المتن، نقصت أم زدت، فعلى ذلك تكون صحيح روايتين معتبرتين، صحيحة الحلبي وموثق أبي بصير. الآن لو كنا نحن، سبق أن مر بنا أن عموم اللسان الأول الذي مر بنا كل سهو، يعني كل شك يقع في الأخيرتين فليس بمبطل، يعني صحيح. الآن صحيح كيف يعالج؟ اللسان الأول الذي مر بنا ساكت عن ذلك، يحتاج سجدة سهو ما يحتاج، يحتاج جبر لو ما يحتاج، ساكت. إنما في صدد ماذا؟ في صدد أصل صحة الشك إنه غير مبطل. زين. الآن هذه صحيحة الحلبي أو موثقة أبي بصير بناء على زيادة الصدوق. المتن واحد، دققوا نقرأ العبارة. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، يعني حتى لو نقصت على أربع، يعني لم تدري نقصت عن أربع عن تمام الصلاة أم زدت، يعني زدت حتى لو مو خمس، ست، سبع، ثمان، أربعا أم خمس، مثال عطف العام، عطف العام على الخاص. أعيد العبارة لمتن الرواية. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، يعني لم تدري نقصت أم زدت، سواء أربعا أو خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو ثلاثا أو ستا أو أربعا أو سبعا، ولما جرى عام متن الرواية. عيده قراءته. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم. هني فتشهد وسلم شنو العلاج؟ شنو المهم تقول صحيح، الرواية تقول صحيح، هل هذا تمام العلاج؟ هي لازم نلتفت في باب أدلة الشكوك، ليس من الضروري أن الرواية تتعرض إلى تمام العلاج، تتعرض لك جزء العلاج، أصل العلاج، ولا تتعرض إلى تمام تفاصيل العلاج. ومن ثم كثير من الأعلام وقع في أن هذه الروايات متعارضة متعارضة، لا 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 مو متعارضة، كل رواية تتعرض إلى زاوية جزء. المهم لو كنا نحن وهذا المتن صريح في أن كل الشكوك المبطلة، تتذكرون بعد الشكوك المبطلة تعريفها عند الفقهاء، لو كنا نحن وهذا المتن لصحيحة الحلبي نخرج بأن كل الشكوك المبطلة لا تبطل، أحد طرفيه مبطل قابلة للتصحيح. أعيد قراءة متن الرواية على أساس بعدين نتعرض لأشكال السير الخوي. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، إذن بحث الأربع والخمس مثال، بينما مشهور المتأخرين جعلوه مو مثال، جعلوه خاص، استثنوا من الشكوك المبطلة أنها مبطلة، استثنوا خصوص الأربع والخمس، بينما لسان الرواية أنه هذا من باب مثال لأنه خاص. إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سيدتيه بغير ركوع ولا قراءة، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا، يعني سيدتي السهو. جيد، هذا مفاد الرواية. زين، إشكال السير الخوي أو إشكال الأعلام الآخرين، إشكالهم ماذا؟ قالوا أم نقصت أم زدت المراد بي شيء آخر. المراد شنو بي؟ عطف. دققوا، إذا المتن قدامكم مو قدامكم، جيد، إذا المتن أمامكم، إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت، يقولون أم نقصت أم زدت عطفا على تدري، يعني إذا عطفا على إذا لم تدري، يعني إذا نقصت أم زدت، أعيد العبارة، تركيب النحوي للرواية، شوف النحو شلون يأثر، إذا واحد ما يتعمق في النحو هكذا ما يلتفت، أو البلاغة في علم المعاني، يقولون أم نقصت أم زدت عطف على تدري، يعني لم تدري، فإذا لم تدري كذا كذا كذا، وإذا نقصت أم زدت، يعني شرط ثاني للجزاء، شرطين ذكر الإمام، إذا لم تدري كيت 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 كيت، أو إذا نقصت أو زدت، هذا عطف. لحظة قبل أن النقض والإبرام في هذا الاحتمال، بينما الاحتمال اللي احنا ذكرناه ما هو في الظاهر الأول في الرواية، أم نقصت أم زدت عطف على أربعا وليس عطف على تدري. نعم نعم. بينهم جعلوا عطف على من؟ على الفعل. أي نعم، على الجملة، على الشرط. إذا كان عطف على الفعل على الشرط حينئذ دي الصحيحة تصلح قاعدة عامة إلى أن كل نقيصة في الصلاة إن لم تكن ركنية وكل زيادة إن لم تكن ركنية هي سبب لسجدتي السهو، فتكون الصحيحة في صدد قاعدة عامة أن سجدتي السهو هي سبب لكل سجدتي مسببة عن كل نقيصة وزيادة. فاتحة كتاب نقصتها اسجد سجدتي السهو، تشهد نسيته اسجد سجدتي السهو، سورة نسيته اسجد سجدتي السهو، ذكر الركوع نسيته اسجد سجدتي السهو، ذكر السجود نسيته اسجد سجدتي السهو. أي زيادة أو نقيصة، إذا زيادة بعد كذلك عليك بماذا؟ عليك بأن تسجد سجدتي السهو. فسجدتي السهو مسبب عن كل زيادة ونقيصة. طبعا زيادة إذا كان زيادة، ولا إذا شيء ليس فيه زيادة لا يتصور الزيادة. إذا واحد يتشهد تشهدين في التشهد دي زيادة لو مو زيادة؟ لا ليس زيادة، إما لأن عموم الذكر، بل لروايات خاصة في التشهد يستحب تكرار التشهد في موضع التشهد، يعني الشهادتين والتشهادات الأخرى في نفس التشهد. أكثر روايات صحيحة السند معتبرة السند صفحة نص صفحة صفحة ونص صفحتين فيها تكرار للتشهد عدة مرات مع تشهد بعقائد حقة أخرى. الزيادة إذا كان الشيء معتبر بشرط لا، مثل السورة أو الفاتحة، أما إذا لم يكن معتبر بشرط لا لا تصور زيادة. المهم أن هذا الاستظهار في الصحيحة يقولون ليس مرتبط بمطلق الشك في الركعات، مرتبط بماذا؟ مرتبط بالنقيصة والزيادة في غير الأركان. إن كيف الشك بين الأربعة والخمس مسبب لسجدتي السهو؟ في سبب آخر لسجدتي السهو، رواية في هذا الصدد، ليست الرواية في صدد علاج الشك في الركعات. هذا تقريب لمتأخري العصر، في تقريب بعد آخر. تقريب آخر قالوا، تقريب آخر قالوا ما يمكننا أن نلتزم بأن كل نقيصة وزيادة، كل نقيصة وزيادة هاي الرواية في صدد تصحيحها. لماذا؟ لأنه ضابطة العلاج والتصحيح هو ضابطة العلاج والتصحيح هو أن يصحح العمل على كل تقدير. ألا أعله مروي في روايات عمار بن موسى الصاباطي، موثق عمار بن موسى الصاباطي، موثق عمار بن موسى الصاباطي. طبعا هذا عمار بن موسى الصاباطي له شرح حال يجب أن نذكرها في مناسبة بعد كم مسألة. ليش شرح حال؟ مؤثر في الاستناد إلى روايات عمار بن موسى الصاباطي. شوفوا هذا علم الرجال، علم الرجال مو فقط ثقة وغير ثقة، ولا هو ثقة مسلم عمار بن موسى الصاباطي، لكن يؤاخذ عليه بجهات أخرى. هل هذه المؤاخذات صحيحة في قبال أنها غير صحيحة؟ لاحظ، ولا من الفقهاء الكبار، وإن كان قيل عنه أنه فطحي، أي لكن ماذا؟ فطحين زاد واحد على الأئمة، عبد الله ابن الإمام الصادق 13 بدل 12، بعضهم 13 بعضهم 6 بعضهم 4 بعض 5 الزيادة الفطحية. لماذا علم الرجال هذا؟ عشان تلتفت إلى درجة العلمية، مشرب العلمي، خصوصيات بيئته الدراسية أو الكذائية أو فلان، هذا ينعكس حتى على طريقة نقل ضبط جمع الروايات. هذا علم الرجال، مو إن علم الرجال تقولي بس ثقة غير ثقة، مو هذا مو علم الرجال، هذا عبارة تقليد. علم الرجال صير عندك بصيرة في المفردات في الرواة، تعرف الجوجات من عندهم، الرؤساء من عندهم، المتوسطين من عندهم، الكذا من عندهم. إذا عندك علم رجال كافي تلتفت إن جميل بن دراج لماذا يكثر بعض أصحابنا هل هذا مرسل أو غرض شيء آخر؟ حتى المراسيل حالها تعرفها بشكل جيد. المقصود أن علم الرجال عبارة عن دراسة أحوال، هو يقولون دراسة أحوال، مو تقولي بس ثقة وغير ثقة، هذا علم الرجال اجتهاد. أحوال الرجال، أحوال الرواة تعرفهم، مشربة كذا، مشربة كذا، مشربة صاعد نازل فلان كذا، الخلاف اللي بينه وبين البقية خلاف حقيقي، خلاف تنافسي، خلاف كذا، كل هذه تعرفها، هذه يسمونها علم رجال. المهم، فالإشكال الثاني الذي يذكره الأعلام أن على هذه الصحيحة كعموم لتصحيح الشك المبطل، يقولون الضابطة التي ذكرها تفرد بها بقوة عمار بن موسى الصاباطي في روايتين أو ثلاث: ألا أعلمك شيئا إن أنت فعلته كذا كذا، علمت أنك نقصت لا يضرك أو زدت فلا يضرك. هذه ضابطة العلاج، إذا كانت هذه ضابطة العلاج إذن هذه الضابطة ما موجودة في صحيحة الحلبي، إذن ما يمكن حمل نقصت عطف على أربعا أو خمسا، لابد أن نعطفها على لم تدري. هذا محصل كلام المشهور، لكن هذا المحصل سنبين إن شاء الله الخدش فيه، مدام التنور حار ولو دقيقة واحدة بس مين خالف. أولا نبدأ بالإشكال الثاني، زين كيف التزم المشهور حتى المتأخر العصار في الأربع والخمس علاج بلا ضابطة موثق عمار بن موسى الصاباطي؟ هم التزموا كل المشهور في الشك بين الأربع والخمس علاج تبني على الأربع على الصحيح من دون أن تعالج، مع أنه الضابطة غير موجودة فيه، أنه لو علمت أن زدت ماذا احتمال الزيادة، كيف أنفي يعني كيف أعالجه؟ احتمال الزيادة زيادة ركن ركعة مبطل، تعبد من الشارع استصحب العدم وسجدتي السهو، لأن نص أخو الرواية في أربعا أم خمسا، أخوهاي ما يمكن تلعب بها في الاستظهار، وفتى بها الكل تسالم بها. فهذا رد للنقد، رد للاستشهاد الأول، ظاهر أم لو كان المراد عطف على تدري لقيل أو، مو لقيل أم تقسيم مقسم، إذا لم تدري كذا وكذا راجعوا لكلمة أم أو في المغني اللبيب اللي ما يدرس في الباب الأول، فرق أم عن أو، ما يصحني أم عطف على تدري، لو كان عطف على تدري لكان استعمل لفظة أو مو استعملة أم لتشريح مقسم في مقابل أقسام، فهذا خلاف الظاهر جدا، ما أقول ممتنع بس خلاف الظاهر جدا، والعطف على القريب هو الصحيح، وشواهد عديدة. فالصحيح إذن الرواية صحيحة وعامة في تصحيح الشك المبطل. إلى بقية الروايات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.